بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث يضرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما ينبغي أن يستشعره المؤمن من مسؤولية تجاه مجتمعه ككل، وهو مثل من أبلغ الأمثلة النبوية التي تقرب الأمر وتوضحه. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بقوم ملكوا سفينة أو أجروا سفينة أو أيا ما يكن، فإنهم أصبحوا شركاء في منفعتها، والسفن يشغلون أسفلها وأعلاها، وأعلاها يكون قريبا من سطح الماء، وأما أسفلها فهو كالجراب السفلي فيها. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى لكي يستقوا الماء من على سطح السفينة كما يوجد الذين في الأعلى. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بهؤلاء الذين اشتركوا في السفينة فأصبحوا يشعرون أو لا يشعرون، في واقع الأمر أصبح مصيرهم مشتركا كما يقولون بلغة العصر. ثم إن الذين في الأسفل بدا لهم أن يختصروا على أنفسهم وعلى غيرهم الطريق، فيخرقوا خرقا في جدار السفينة حتى يدخل إليهم الماء منه، فيرفعون عن أنفسهم عناء الصعود إلى سطح السفينة، ويرفعون عن غيرهم مشقة مزاحمتهم أثناء ملء الماء. وهكذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بمن زين له عمله، ومن زينت له فكرته، ومن زين له آراؤه، فهؤلاء رأوا هذا الرأي واستحسنوه وأرادوا أن يقوموا به. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو أن الذين في الأعلى تركوا الذين في الأسفل وما أرادوا، وأعطوهم ما يسمى بلغة العصر أيضا بحرية الرأي أو حرية الاعتقاد أو غيرها مما يتشدق به أهل هذا الزمان، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن هذا المصير المشترك قد فرض على الجميع شاءوا أم أبوا. فإذا أحدث هؤلاء ثقبا في السفينة فإنها ستغرق لا محالة، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا المثال البليغ الذي يضربه صلى الله عليه وسلم لمن؟ للقائم في حدود الله والواقع فيها. هذه هي قصة هذه السفينة التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل، والأمر في غاية الوضوح لكل ذي عقل وكل ذي لب، أنه لو كان الأمر أنها سفينة حسية وأن هناك من هو على ظهرها وهناك من هو في باطنها، أنه لا يمكن أبدا للذين على ظهرها أن يتركوا للذين في باطنها تحت أي شعار أو مسمى أو تحت أي مبرر أو ذريعة أن يتركوهم أن يحدثوا ذلك الثقب في جدار السفينة، لأنهم يدركون حتما ولا بد مما يعلمونه من السنن الكونية ومما يشاهدونه بأعينهم أنه متى حدث ذلك الثقب واندفع الماء إلى داخل السفينة أنها ستغرق. فهذا المثال واضح تمام الوضوح، ولكن يبقى أن ينتبه الناس إلى أن هذا المثل بنفس أوضاعه وبنفس خطورته بل أشد ينطبق على الذين يعيشون في مجتمع واحد وإن كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض، لأن الأمواج حينئذ ليست هي تلك المياه التي تبتلع السفن وتبتلع الأفراد، ولكنها أمواج متلاطمة، أمواج تموج كموج البحر من الفتن من الشهوات من الشبهات، وأنه يمكن متى سمح بثقوب في جدار السفينة أن تغرق هذه السفينة في هذه البحار. القضية هي بل أشد، وهذا هو الغرض من هذا الحديث، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم طالما يعيشون فوق أرض فقد صار بينهم وبين كل من يعيش عليها مصيرا مشتركا، وأنه ولا بد وأن يستشعروا شعور الذين يركبون في سفينة في بحار متلاطمة وأمواج عاتية، وأنه هناك من يخرق خروقا في هذه السفينة، قد تأتيها الخروق والثقوب عن طريق مدافع للأعداء كما يكون في أحوال السفن الحسية حينما تسير ويكون لها أعداء، فربما أطلقت عليها السفن المعادية بعض القذائف، والغرض من هذه القذائف إحداث الثقوب، فإذا حدث الثقب واندفع الماء حدث الغرق. ولكن الخطير جدا والذي يفوق في خطورته هذه الثقوب التي قد تحدث بقذائف الأعداء هي الثقوب التي تحدث بفعل أبناء السفينة، لأنهم يملكون ما لا يملكه غيرهم، ولأنهم يستطيعون أن يحدثوا الثقب بأيديهم بغير ما عناء. ومن هنا كان التأمين المجتمعات الإسلامية من الداخل وتحصينها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يشعر كل من الله عليه بأن عرف شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشعور الذي بينه صلى الله عليه وسلم، وأن يشعر أن الأمة وأن المجتمع ككل يركب هذه السفينة التي نحتاج إلى أن نحميها من ضربات الأعداء، ولكن أيضا وبدرجة أشد نحتاج أن نحميها من الثقوب الداخلية. ربما استطاع من في السفينة أن يثقب فيها ثقوبا في قاعها مما يجعلها أكثر وأسرع هلاكا، وهذا قد لا يطيقه الأعداء. الثقوب الداخلية في غاية الخطر، ولذا بعدما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل الحسي الذي هو في غاية الوضوح، قال هذا هو حال صنفين من الناس: القائم في حدود الله والواقع فيها. وبقية أجزاء المثل واضحة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى التناظر بين القائم في حدود الله وبين الفريق الذي لم يشارك ولم يكن يريد أن يثقب السفينة، والفريق الآخر الواقع في حدود الله وبين الفريق الذي يثقب السفينة. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث ما يشير إلى فريق ثالث، وهم هؤلاء المداهنون في حدود الله، وردت الإشارة إليه في بعض رواياته، فاعتبرها بعض العلماء اضطرابا في اللفظ، واعتبرها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بالفعل تكلم بهذا مرة وبذاك مرة، وأراد أن يشير إلى أن ذلك المثل فيه في واقع الأمر ثلاثة طوائف لمن تأمل. فأما الطائفة الأولى فهي الطائفة التي أرادت إحداث ثقب، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى طائفتين أخريتين، وهما من هم للإنكار على الطائفة الأولى وأخذ على يديها وأراد أن يمنعها من إحداث الثقوب، ومن لم يأخذ، لأنه أشار إلى أنه قد يوجد هذا وقد يوجد ذاك. قال: فإن تركوهم وما أرادوا، إذن قد يوجد من يقول أن يترك هؤلاء وما أرادوا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مما يدل على أن الأمر يحتمل هذه القسمة الثلاثية، وهو في واقع الأمر دائما ما يكون الناس على هذه الأصناف: فريق يقع في حدود الله ويقع في أمر الله فيخالف أمره ويرتكب نهيه، وفريق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفريق لا يفعل المنكر ولكنه أيضا لا ينهى عنه ويرفع شعار أنه طالما قد أصلح نفسه فلا يضره غيره، وهذا شعار مخالف لدين الله تبارك وتعالى، مخالف لعشرات النصوص التي تأمر المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأن ينهوا عن المنكر، مخالف لنفسه، حيث أنه هذا الذي يدعي أنه فعل ما عليه إذا لم يفعل المنكر، قد قال لا، في واقع الأمر لم يفعل ما عليه، لأن من جملة ما عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. نعم، متى فعل هو المعروف وترك المنكر ثم أمر غيره بالمعروف ونهاه عن المنكر فلا يضره بعد ذلك، هل استجاب الناس أم لا؟ لأن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه لا يكلف الناس بما لا يطيقون، والإنسان يطيق أن يأمر وأن ينهى، ولكنه لا يملك أن يغير قلوب العباد، ولذا لم يحاسب الله عز وجل الناس على عمل غيرهم. ومن هنا كانت هذه النصوص التي تبين للمؤمنين أنه لا يضرهم معصية العاصين طالما أنهم قد فعلوا ما أوجبه الله عليهم. ومن جملة ما أوجبه الله عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فإذا تركوا فهم مشاركون في إحداث هذا الثقب في جدار السفينة. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المثل لهذه الأصناف الثلاثة من الناس: القائم في حدود الله، القائم بحدود الله الذي يفعل ما أمره الله عز وجل به وينتهي عما نهاه الله عنه، ثم هو بعد ذلك يأخذ على يد كل من يحدث ثقبا في جدار السفينة، وهناك من يزعم أنه ليس عليه إلا نفسه، وهذا أمر صادق لو أنه حمل على معناه الصحيح في أنه لن يحاسب إلا على فعل نفسه، ومما يحاسب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وقسم آخر واقع في حدود الله منزلق فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. هذه القضية تحتاج من الأمة ككل إلى أن تراجع ذلك المثل وأن تستشعر ذلك المثل. كلما وجدت الأمة أن سفينتها تهتز بها فلتدرك نفسها قبل أن تغرق السفينة، تدرك نفسها بأن تسارع إلى سد هذه الثغور وسد هذه الثقوب، فإن السفن الكبيرة الماخرة لا تغرق هكذا مرة واحدة، وسفينة أمة الإسلام لن تغرق أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن ربما حدث لها في بعض الفترات أنواعا من الاضطراب يوشك على الغرق ويقارب الغرق إذا كثر من يحدثون الثقوب وقل من يسد هذه الثقوب وراءهم. فإذا أرادت الأمة لسفينتها أن تطفو على السطح مرة ثانية، وإذا أرادت الأمة لسفينتها أن تواصل سيرها، فعلى الأمة أن تستشعر ذلك الشعور أن المجتمع ككل يواجه مصيرا مشتركا من جهة القدر ومن جهة فعل الأعداء وغيرهم. فأما من جهة ما يقدره الله تبارك وتعالى فقد ورد فيه كثيرا من النصوص التي تبين هذا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وورد فيه حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا قد يبتلي الله عز وجل الناس بأنواع من القحط أو الجذب أو الغلاء أو تسلط الأعداء أو غير ذلك، وهذا لأن الثقوب كثيرة ولأن الآخذين على يد هؤلاء الثاقبين قليل. إذن فالأمة هي التي تخرق سفينتها بأيديها، فتستأهل حينئذ أن تنزل عليها تلك العقوبات الربانية، ولعلها أن تكون رحمة في أن يفيق بعض أبناء الأمة إلى أنفسهم وإلى مصيرهم ويسارعوا إلى إصلاح ما عطب وسد هذه الخلل التي أحدثت عبر تاريخ طويل من التقصير ومن ترك الناس عرى الإسلام عروة عروة. فإذا كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، وهذا من حيل الشيطان، من حيل الشيطان أنه متى فقد الناس شيئا من دين الله منهم الشيطان بأنه ما زال عندهم من دين الله الشيء الكثير، فيجعلهم يزهدون فيما فقدوه من دين الله تبارك وتعالى. وما زال الناس يفقدون من دين الله أخلاقا ومعاملات ونظم تشريع ومناهج حياة، بل وعبادات وعقائد، وهكذا يفقد الناس من دين الله ما يفقدون. والشيطان دائما يمنيهم بأنكم إذا فقدتم كذا فلتتمسكوا بالذي وراءه، وهذا في حد ذاته أمر حسن أن يتمسك الناس بما معهم من دين الله، ولكن الخطر فيه أن يستعيد الناس ببعض الدين عن البعض الآخر. فدين الله عز وجل منهج شامل كامل، أمر الله عز وجل الناس أن يأخذوه كله وأن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة، وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، لا تأخذوا منها شيئا دون شيء، ولا تأخذوا منها شيئا بالتشهي والهوى، فلتقبلوا شرائع الإسلام كلها. والشيطان يأتي لكل فاقد لشيء من عرى الإسلام فيمنيه بأنه ما زال عنده كذا وكذا من الإسلام. والإنسان يحتاج في محاسبة نفسه أن ينظر إلى ما فقده لا إلى ما حصله، كما يكون الناس في أمر الدنيا إذا ما جاء من يحاسب نفسه يحاسب نفسه على ما فقد لا على ما حصل، لا سيما إذا كان الأمر بالغ الخطر كحال السفينة في البحر، فإنه حينئذ لا ينفع أن تكون كل جدران السفينة محصنة طالما كان فيها ثقب صغير. ولذا كان هذا المثل من أبلغ الأمثلة، حتى قال فيه بعض الأدباء الذين كانوا ينشغلون ببيان بلاغة القرآن بل وبلاغة السنة النبوية أمام الهجمات الغربية التي قاضها طه حسين وغيره حينما أرادوا أن يصوروا للأمة أن قرآنهم ليس فيه ما يزيد على بلاغة الشعر الجاهلي فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانبرى له من انبرى من علماء المسلمين من علماء دينهم فضلا عن الأدباء الذين جعل الله عز وجل فيهم عاطفة انبروا بها للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. فقال انظر إلى هذا المثل وإلى بلاغته في أن أضيق ثقب في جدار السفينة يؤدي إلى أوسع قبر وهو البحر. ولذا كان هذا المثل في غاية الخطورة، من أراد أن يركب سفينة فإنه لا يمكن أبدا أن يطمئن إلى أن هذا الجدار جدارا سليما طالما أنه وجد ثقبا صغيرا في جدار آخر، لأن الثقب الواحد وإن ضاق ربما يؤدي بالسفينة إلى الغرق. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يستشعره كل واحد فيما يخص نفسه، فيما يخص عقيدته عبادته معاملته مع الخلق ومع الخالق قبل ذلك، وأن يكون تلك هي النظرة التي يقيم المجتمع بها نفسه فيما يتعلق بالتزامه بدين الله تبارك وتعالى في اقتصاده في اجتماعه في سلمه في حربه في كل ما يكون في هذا المجتمع من أنظمة ومن تشريعات، وأن كل واحد ينبغي أن يستشعر أنه فرد فوق سفينة عندما تغرق ستغرق بالجميع، سواء الذين أحدثوا الثقوب وسواء الذين سكتوا عنهم وسواء الذين أخذوا على أيديهم، ولكن يبقى الفارق الكبير أن الذي أخذ على أيدي صانع هذه الثقوب عنده أمل في أن ينجو هو ومن معه، فيكون الله عز وجل قد أكرمه في أن يكون إماما للناس في نجاتهم من النار وفي دخولهم الجنة. ثم إن هناك فرق آخر في أنه ولو حدث ما حدث وعم البلاء ونزل العقاب فإنه ثم ورود على الله تبارك وتعالى، فسوف يحاسب كل إنسان على ما فعل، فيبقى أن الذي أخذ على أيدي صانع الثقب لديه المعذرة عند الله تبارك وتعالى، سوف يستطيع بفضل الله عز وجل أن يجيب عن كل ما يسأل، فإن سئل عن صلاته أجاب، وإن سئل عن صيامه أجاب، وإن سئل عن عبادته كلها أجاب، وإن سئل عما صنع في تقصير غيره وفي انحراف غيره أجاب بأنه فعل ما يستطيع وبذل وسعه، والله عز وجل هو الذي شرع وقدر أنه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا ما وقف العبد بين يدي الله عز وجل وكان قد بذل وسعه في نصر دين الله تبارك وتعالى فإنه حينئذ يملك أن يقول أي ربي فعلت ما أستطيع وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولكن أصر هؤلاء حتى أتاهم العذاب من عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يستشعره كل أحد، أن المجتمع ككل سفينة في أمواج متلاطمة، على كل أحد أن ينجو بنفسه، ولن ينجو بنفسه إلا متى بذل وسعة في أن يدفع غيره أيضا إلى طريق النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وسائر المسلمين من ظلمات الشرك والمعاصي. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن أحدثنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المجتمع ككل سفينة في أمواج متلاطمة، وهذه الأمواج فيها من الشهوات والشبهات ما فيها، وكل موجة منها تريد أن تدخل إلى جدار السفينة وتبحث عن ثقب لكي تدخل منه، فينبغي على الأمة أن تحذر من هذا كله. ينبغي على الأمة أن تحذر من هؤلاء الذين يثقبون في جدار السفينة ثقبا خطيرا يكاد أن يذهب بها بالكلية. حينما يفتحون على الناس أبواب الشرور في أن يستقوا عقيدتهم من غير كتاب الله عز وجل ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الثقب في غاية الخطورة، إذ أنهم يستبدلون ألواحا كاملة من الصلب فيضعون معها ألواحا من بيت العنكبوت، يضعون بدلا منها أنواحا هشة يظن الناس أنها تسد مسدها وتقوم مقامها، ولعلها أن تسد مقامها لحظة أو بعض لحظة، ثم يوشك أن تدخل على السفينة فتوقعها في أمواج متلاطمة، توقعها في بحار الشك والأوهام والبعد عن اليقين بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الأمة أن تحذر من الفلاسفة والمتكلمين الذين يستبدلون هذا الجدار المتين من العقائد الصافية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأوهام عقولهم. ينبغي على الأمة أن تفر من أصحاب الخزعبلات والخرافات الذين يتركون ويخلعون من جدار السفينة بعض ألواحها الصلبة التي هي المستند الرئيسي الذي يستند إليه المسلمون من التوكل على الله عز وجل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في كل شيء، بهؤلاء الذين يضعون بدلا منها أيضا ألواحا ورقية كرتونية تبقى حينا ثم تزول، من الذين يرجعون عند الشدائد وعند غيرها إلى غير الله تبارك وتعالى، يطوفون بقبور الأولياء أو بمن ظنوهم أولياء ويتمسحون بها ويرفعون إليهم حاجاتهم ويسألونهم كشف كرباتهم، وهم إما معهم في السفينة وإما قد غادروها منذ زمن بعيد، لا يعرفون شيئا عن أمواجها ولا عن أحوالها، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كل هؤلاء يحدثون ليست مجرد ثقوب في جدار السفينة، بل ينزعون ألواحا كاملة، وخطورة الأمر أنهم حتى لا يتركونها وقد نزعت فينتبه الآخرون إلى أن السفينة توشك أن تغرق، ولكنهم يسدون مكانها بهذه الأوهام وهذه العقائد الباطلة. والأعداء من الخارج قد يتكلفون ما يتكلفون لإحداث ثقب صغير عن طريق ما حروبهم المباشرة تجاه هذه السفينة، ولكنهم متى وجدوا من يتطوع فينزع لهم ألواح السفينة لوحا لوحا ويضع مكانها الألواح الكرتونية، فإنهم حينئذ يدعمونه ويناصرونه. ولذا فلا عجب أن تجد أن أعداء الإسلام يعادون الإسلام من كل وجه، ولا يكادون يطيقون أن يسمعوا داعية يدعو إلى دين الله، ولا يطيقون أن يجدوا أحدا يسعى إلى نصر دين الله، بينما ملايينهم تدفع لأمثال هؤلاء الخرافيين ودعمهم المتواصل لكي يطفوا هؤلاء على السطح ويسيطروا على سفينة الأمة على ظاهرها وباطنها وأسفلها وأعلاها، حتى يبيعوها للأعداء ويحولونها إلى تلك السفن الكرتونية. ينبغي على الأمة أن تحذر حذرا كبيرا من كل هؤلاء الذين يستبدلون ثوابت الأمة في كتاب ربها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجذر الوهمية التي لا يمكن أن تصمد أمام أي موجة. ربما لم يبدو هذا عند أول وهلة، وتقاس أعمار الأمم لا تقاس بالأيام ولا الأسابيع ولا الشهور، وإنما تقاس بعشرات السنين ومئاتها، فسيظهر بعد قليل أن ألواح هؤلاء القوم ألواحا هشة. وعبر تاريخ الأمة، وإذا أراد الإنسان أن يعرف المستقبل لا يلزمه أن ينتظر، فإنهم كما يقولون التاريخ يعيد نفسه، أو بمعنى أدق أن هناك سننا شرعية وكونية لا تتخلف ولا تتبدل. فمتى رأيت تصرفا في زمانك وتريد أن ترى أثره بعد فترة، فلتنظر إلى السنن التي قد خلت في الذين من قبلك، وانظر ماذا كانت نتيجة وجود مثل هذه التصرفات. ينبغي على الأمة أن تحذر من كل هؤلاء الذين يحدثون هذه الفتحات الكبيرة في سفينة هذه الأمة. ينبغي على الأمة أن تحذر من كل موال لأعداء الله تبارك وتعالى، حتى وإن بنى جدارا صلبا تراه صلبا بأسلحة فتاكة أو بصواريخ دفاعية أو بغير ذلك، ولكنه شخص يساوم على دينه، وطالما قبل أن يساوم على دينه فسوف يساوم على ثغرة من ثغرات الأمة، وتأتي المساومة دائما في الأوقات الحرجة التي لا تستطيع فيها الأمة أن تبحث عن بديل لكي تسد مسد هذا الخلل ومسد هذا الثقب. ينبغي على الأمة أن تحذر من كل من يريد أن يبعثر ثوابتها لكي يجعلها أمة بلا قيادة، فإن السفينة أكثر خطرا من البر، وإن كان في البر قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، فالأمر في السفينة أخطر وأشد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للأمة ككل بسفينة في أمواج متلاطمة. هؤلاء الذين يريدون أن يبعثروا ثوابت الأمة فلا يعرف للأمة مرجع يقودون به سفينتهم، وكل ذي رأي هذا يريد أن يوجهها يمينا وهذا يريد أن يوجهها شمالا وهذا يريد شرقا وهذا يريد غربا، والأمة لها مرجعية واحدة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الأمراء الذين يحكمون بكتاب الله والعلماء الذين يعلمون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد لأحد سلطة قيادة على الأمة إلا متى كان معترفا بثوابتها، مقرا بهذه الثوابت. أما من يريد أن يبعثر ثوابت الأمة تجاه مواثيق دولية أو آراء وفلسفات أو نظم قد اخترعها رجال قد جيفوا، فكل هؤلاء يحدثون ثقوبا خطيرة في جسم سفينة الأمة، أو ينزعون ألواحا صلبة ويضعون بدلا منها تلك الألواح الورقية. على الأمة أن تحذر من كل فرد فيها خان أمانته مع الله تبارك وتعالى، فضيع صلاته أو ضيع زكاته فهو بذاته ثقب، فهو أحد هؤلاء الذين يمكن في أي لحظة طالما كسل عن صلاته وطالما كسل دخل بزكاته أن يحدث ثقب، بل هو بذاته ثقب. فينبغي على الأمة أن تأخذ على أيدي هؤلاء لكي يرجعوا إلى ما فرضه عليهم دينهم. ينبغي على الأمة أن تحذر من كل هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن شيوع الفاحشة من أخطر الثقوب التي تغرق بها السفن. وإن غرق وإن كانت سفن الأمم الأخرى قد غرقت بهذه الثقوب، فكم من أمة زالت من التاريخ لما انتشر فيها الزنا ولما انتشرت فيها الفواحش. وأمة الإسلام أشد من غيرها في هذا الجانب، لأن الأمم الأخرى قامت على أسس مادية، والله عز وجل حكم عدل. فإذا ما كان الناس قد سعوا في الدنيا وبنوا وشيدوا، فالله عز وجل يعطيهم جزاءهم في الدنيا. ولذلك ربما قامت أمم وشعوب وحضارات على غير دين الإسلام، ولكنهم بذلوا للدنيا فأخذوا من الدنيا. وأمة الإسلام قوامها هو الإسلام، لا يمكن أن تقوم بغيره. ولذا يكون عقوبات الذنوب والمعاصي فيها التي يقدرها الله عز وجل عليهم أشد من غيرهم وأسرع من غيرهم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجيشه: إنما تقاتلون بأعمالكم، وإنكم متى عصيتم ربكم اشتركتم مع عدوكم في المعصية وفاقوكم عددا وعدة. فهم دائما معهم العدد والعدة، هذا قضاء الله في كونه، قدره الله تبارك وتعالى فتنة وابتلاء. يبقى هؤلاء القوم يعملون للدنيا ويملكون الدنيا، فإذا كانت أمة الإسلام قائمة بالدين نصرهم الله عليهم، وإلا فاق هؤلاء أمة الإسلام عددا وعدة. ينبغي على أمة الإسلام أن تسد كل الثغور ولو كان ثقبا يراه الإنسان صغيرا، طالما استشعرنا أنه ثقب في سفينة قد يؤدي إلى الخلل. لا يمكن لأمة الإسلام أن تترك بعد إذا استشعرت هذا أن يكون هناك تكاسل أو تساهل في طاعة أو تساهل بمعصية يقول الناس عنها أنها صغيرة. وقد ورد أيضا في تشبيه آخر، وما أبلغ التشبيهات النبوية التي غرضها أن يمثل أمام الإنسان خطورة الذنوب والمعاصي على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. كيف ضرب في مثل آخر، ضرب مثلا لهذه الذنوب بأنها كالشرر المتطاير، وكيف أنها تصيبك وإن لم تكن منك، كما في الحديث المشهور: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فضرب مثلا بخطورة ما يتطاير من شرر صغير من نافخ الكير، وكيف يتأذى الناس منه ويحترزون منه أيام، كيف لا يحترزون من هذا الثقب، لأن كل ثقب في ثوب الإيمان الذي يلبسه أهل الإيمان هو في النهاية ثقب في جدار السفينة، ثقب في جدار المجتمع الذي يعيش فيه أهل الإسلام. هذا المثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة أن تعيه، فلا تعهد بحراسة ثغورها إلا للأمناء، إلا لمن يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، بدين الله تبارك وتعالى. على الأمة أن تأخذ على أيدي المبتدعين من الشيعة والصوفية والخرافيين والعلمانيين وغيرهم، تأخذ على أيديهم ولا تعهد لهم بحراسة جدار السفينة، لأنهم يستبدلون هذه الألواح الصلبة بتلك الألواح الهشة التي يأتون بها، أو يحدثون ثغورا وثقوبا واضحة كحال العصاة الذين يعصون الله تبارك وتعالى فيتركون الصلاة ويبخلون بالزكاة وتترك نساؤهم الحجاب وتشيع فيهم المنكرات والنظرات المحرمة والعلاقات المحرمة. كل هذه ثقوب في غاية الخطورة تأتي من قبل أهل البدع طارة ومن جهة أهل المعاصي طارة. وخطورة ثقوب أهل البدع، وكما هو معلوم أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وهذا لاعتبارات كثيرة، منها فيما يناسب هذا المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا والذي نعيش معه الآن، أن أهل البدع يحدثون الثقب ثم يسطرونه، فقد ينجلي هذا على الآخرين، يسطرونه بشيء ليس ذي بال. وأما أهل المعاصي فيحدثون ثقوبهم ويتركونها، وهذا خطر وذاك خطر، وخطر الأول أعظم من جهة أنه قد يترك. وأما إذا كانت الأمة أصلا تاركة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسوف يستوي خطر هذا وذاك، وسوف يكون الخطر عظيما على الأمة ككل طالما بقيت حصونها مهددة من الداخل بأنواع الثقوب التي يحدثها أبناؤها. فينبغي على كل من يعصى الله عز وجل أن يحذر وأن يعلم أنه على ثغرة من ثغور المسلمين. فينبغي على كل أحد يرى معصية ويرى بدعة أن يسارع إلى إنكارها حتى يكون ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون على نجاة. فإما أن تلحق الناس النجاة في الدنيا بفضل الله عز وجل وببركة سد هذه الثغور، وإما على الأقل أنه ينجو في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، وهذه النجاة العظمى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأله عز وجل أن يهيئ الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بكتابه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم ددذا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله.